سبب الايه؟ البيئه المحيطه اللي حواليه هي اللي بتؤثر فيه بعد كده في اكتساب الصفات الرديئه، وبرضه بتؤثر في اكتساب الصفات الايه؟ الطيبه. رايح؟ يبتدي يكتسب صفات من البيئه اللي حواليه. فما كانش في الاول بيتربى على السلوك والتربيه، كتير جدا ما اتربوا على سلوك التربيه مجرد ما وعوا كالصحابه الصغار اللي عنده 3 سنين و4 سنين، ده راى النبي صلى الله عليه وسلم، او راه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده انتهى بقى اصحاب، عصم من الشرك ومن البدعه، وعنده تربيه نفسيه عاليه. تيجي البيئات اللي بعد كده كلما انحدرت البيئه كلما كان تاثير البيئه السلبي في الانسان وخلقه اللي هي نفسه يظهر كتير. واضح؟ هدفع امثاله للناس.
رايح.
مش بيلعب زي ما هو عايز. عصافير الجنه. فاول النفوس النفس الاماره بالسوء. مظبوط؟ الا وهي فهي واحدة الأولى النفس الأمارة بالسوء، وهي مأخوذة من قوله تعالى إن النفس الأمارة بالسوء، وهي التي لا تأمر صاحبها بخير خالص. يعني لو أمرته بخير يبقى الشيء سوء، أو بخير يبقى المصلحة الشخصية، خلاص؟ وهي التي لا تأمر صاحبها بخير خالص من العلل، بين لها علة، فلا ينادي أنها قد تأمر بخير معلوم عشان تتوصل لهوى نفس، ماشي؟ أو مصلحة. فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهوتها حتى أذعنت لاتباع الحق وسكنت تحت الأمر التكليفي، ولكنها تغلب صاحبها في أكثر أحوالها، ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع، سميت لوامة وهي الثانية. يبقى اللوامة دي إيه؟ غلبت عنها إيه؟ الظاهر أولا حصل عنده يقظة وابتدى يتتبع الشرع الشريف ظاهرا، لكن يحدث منها إيه؟ غالبا المخالفة. الرسول لكنها تغلب صاحبها في أكثر أحوالها، ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع، سميت لوامة وهي الثانية، مأخوذة من قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا أخذ صاحبها في المجاهدة والكد أي تعب حتى مالت إلى عالم القدس واستنارت بحيث ألهمت فجورها وتقواها، سميت ملهمة وهي الثالثة. فإذا أخذ في المجاهدة والكد حتى مالت إلى عالم القدس أي إلى العالم الرباني العالم السماوي، واستنارت بحيث ألهمت فجورها وتقواها، ميزت بين الفجور والتقوى، سميت ملهمة وهي الثالثة، مأخوذة من قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك. يميز بقى بقلبه ده رياء ولا مش رياء، ويبتدي يعمل مقاييس، يمشي على اي قواعد الامام الغزالي يشوف المقياس هو عنده رياء ولا لا. فبالمقاييس دي ينكشف ليه، وساعات يبقى المقاييس دي ربانيه يلهمه الله تعالى ايه؟ الالهام، بانها هل المعنى ده قبيح ولا صحيح؟ فيبحث فيجد ان لا اثر للقبح فيه، فيعرف انه صحيح. فاذا وجد اثر للقبح علم انه هذا قبيح، فيعالج النفس فيه، ماشي؟ يعني ليه؟ اديك مثال عشان بس ايه ما تلعبش بيك النفس. اذا انت خفت من شيء تعرف انك انت نفسك ماشيه مظبوط، واحد خايف من الرياء، انا خايف من الرياء عملي هيحبط، الله. طيب وبعدين يبحث ما يجيش يلاقي الجديد ان مفيش مراقبه، ده هو بيعمل الشيء وبيخلص في عمله اول ما بتتجه نيته الى الله تعالى، يبقى معروف ان الرياء كده ايه؟ ده وسوسه شيطانيه عايز يفسد عليه العمل، او لو هو تركه هيمكنه ان ده رياء ويبتدي يخليه يسيب العمل. واضح؟ اذا دخل الشيطان مع النفس، فالنفس وزيرها الشيطان، قصدي الشيطان وزيره داخل الانسان النفس، ها؟ واعلن الشيطان منشور الولايه للنفس، ان هي الولي بتاع الشيطان في النفس، ها؟ قصدي ولي الشيطان النفس داخل الانسان. ف فبالنفس دي يقدر يميز. لكن بديك مثال بسيط، واحد خايف من الرياء فيقول انا برأي، انا مش انا، وبعدين يجي ايه، طب انا برأي مين؟ ما انا اول حاجه بحرم بالصلاه ما التفتش لحد، اما باجي اعمل عمل صالح ما بلتفتش للناس، انما انا بوجه نيتي وانا بعمل العمل الصالح ده لله في نفس عند بدايه العمل، وما بهتمش بالناس ولا اثرهم. اه يبقى هنا ده ايه، القاء شيطان، فانت تطرده وتطمئن بالله انه اتى اليك بالعكس. ها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، اما تكلموا عن القاءات الشيطان في النفس في حتى في التوحيد، ها فيقول الشيطان لأحدنا هذا خلق الله فماذا خلق الله؟ قال أوجدتموه، توجدت المعنى ده عندكم في قلوبكم أو في أنفسكم؟ هذا محض الإيمان، ده الإيمان خالص.
نعم،
لأن الشيطان لما هو عايز يزيل ما عندك من الإيمان فإيه، اللص لا يدخل البيت الخاوي إنما يدخل بيت الثمين، فلما وجد عندك إيمان قوي عايز ينقص منه أو يطرده عنك. ماشي. قال أما سألوه يأتي أحدنا الشيطان إن أنفسنا تحدثنا بأشياء يود أحدنا لو أن يهوي من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال وما ذاك؟ قال إن أنفسنا تحدثنا فقول هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال أوجدتموه، ذلك محض الإيمان. وبعدين ابتدى يقول لك العلاج، فمن وجد ذلك فليرتدع في رواية، وفي رواية ها فلينتهي، وفي رواية فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص فلينتهي يعني ما ايه، يسيبه من الموضوع ده، ها فدي وسوسه. لكن هي دليل على وجود الصدق اللي هو ضد الايه، الرياء، او ضد ايه، انك انت بترأي الناس قبل ذلك. فدايما ما يلقي عليك انت، لكن الصحابه ده حال الصحابه، لكن ما كانوش بيتاثروا بيه. خلاص يعني كما ورد في روايه عن قيس بن ابي حازم على ما اعتقد أنه قال لقيت 70 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه النفاق، لكن بيطردوا على طول لأن ده إلقاء شيطاني لو سوي يتمكن منه، فلازم تطردوا على طول الحاجات دي. رايح؟ نعم.
يعني هذه القضية يعني هناك معاني دقيقة كيف
شعرة، أنا بمراسة العلم التصوف ده هو علم الشعرة، بمعنى إيه؟ الفرق بين المماراة والمراءة والمداراة، فالمماراة والمداراة قريب من بعض والمراءة بعيدة عنه، لكن الظاهر بتاع الإنسان في الاثنين واحد، والفرق بينهم شعرة. شعرة المراءة بترأي المصلحة الدنيوية في قلبك، والمداراة والمراءة والمداراة ها إنك بتعمل مصلحة أخروية. باب المداراة، شوف الإمام مسلم الإمام النووي يقول باب المداراة، ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخي العشيرة أو بئس ابن العشيرة. خلاص. وبعدين يجي في المماراة، معروفة بقى المماراة اللي هي الرياء، طلب مصلحة دنيوية أو طلب جاه عند الناس وما إلى ذلك، ده كله الشعرة النية القلبية دي، عمل القلب. فده علم يكون الفرق بين القبيح والصحي بالشعرة.
لا مثلا في مرض معين عندما ينظر إلى هذا المرض يجد أنه غير موجود في نفسه
يحمد الله. بس
بس ما ليس هذا فيه كان فيه نوع تزكية لنفسه أيضا، كان يزكي نفسه حتى التزكية هذه أيضا كأنها غير
لا يدخلها في أما بنعمة ربك. ما هو بقول لك لازم أنت تتحايل أنك تقيم نفسك مع الله. إزاي؟ جات وجدت صفة أنت خالت من عندك، خلاص، وأبدلك الله تعالى خيرا منها بأي نوع من العبادة أو ما إلى ذلك، أتممت العبادة على خير ومستوفية الشروط زي ما أنت عارف، تقوم تحمد الله وترجع الفضل إلى الله تعالى في توفيقك، بريت. أما أرجعت الفضل إلى الله تعالى في التوفيق ده وقلت نفسي أنا ملاش دعوة، ده ربنا هو اللي وفقني لهذا العمل الصالح وهو الذي أتمه علي وأمددني به حتى أتممت على خير وهو عليه القبول. أقول لك المعنى ده في معاني قبيحة مضادة لي، أرجعت الأمر إلى الله يبقى خلاص بريت من الرياء والسمعة والما إلى ذلك والعجب والكبر، إن ربنا هو اللي من علي بهذا العمل، خلاص يبقى بريت من أربع حاجاته. واضح؟ فما دايما أنت تتتبع هذا تمشي فيه دايما كده ترجع الأمر لله تعالى فيحصل عندك البراءة من إيه؟ من الأمراض دي. ماشي؟ كل حاجة ليه علاج. طيب النوع الناس مأخوذ من قوله طيب ولا أقسم. فإذا أخذ في المجاهدة والكد حتى مالت إلى عالم القدس واستمارت بحيث ألهمت فجورها وتقواها سميت ملهمة في الثالثة، فهي الثالثة نفس الملهمة، بس بيحصل عنده إيه؟ إن كل شيء بيبقى إيه عنده انكشاف من الله تعالى، ألهمها الله تعالى فجورها وتقواها، فبيبتدي يميز بين الفجور والتقوى وبيعطيه الله المقياس في ذلك، فينظر فيعرف إيه الفجور والتقوى ويمتاز بعد كده الأعمال يبتدي إيه ينزلها كده. مأخوذها من قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك. فإذا لزم المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة. أولا في الملهمة رجح الصفات المذمومة واتضح الأمر بينه بين الصفات المذمومة والصفات المحمودة، ابتدى يستمر في المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة. لا تزول عنها الشهوات مطلقا إلا بالموت خلاص، لكن انحدت قلت تقل 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 إلى أن تصل إلى قلنا الميزان اللي هو حد الوسطية أو الاعتدال في الصفر، وأنت ترتقي 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 إلى أن تقرب من حال الوصف النبوي في الصفر، فهي في مزالة في رقي طالما في مجاهدة. فإذا لزم المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود سميت مطمئنة وهي الرابعة. يبقى الترتيب ده مظبوط، مطمئنة وبعدين راضية وبعدين مرضية. وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود سميت مطمئنة وهي الرابعة. وهذه وما بعدها إلى السابعة مأخوذة من قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا المقام مبدأ الوصول إلى الله تعالى، ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جدا كالشرك الخفي وحب الرياسة، إلا أنها لخفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الذين نور الله بصائرهم، لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الحميدة من الكرم والحلم والتوكل والزهد والورع والشكر والصبر والتسليم والرضا للقضاء مع انكشاف بعض الأسرار وانخراق بعض العادات وظهور بعض كراماته. فلربما ظن صاحبها أنه الإمام الأعظم وأن مقامه هو المقام الأفخم، وهذه من جملة الدسائس، فإن أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بكلية ولازم المجاهدة حتى تمكن من الصفات المحمودة وانقطع عنه عرق الرياء وصارت نفسه ذليلة واستوى عنده المدح والذم وخالت في مقام الفناء ودخلت في مقام الفناء ورضيت بكل ما يقع في الكون من غير اعتراض أصلا سميت راضية وهي الخامسة. طب نشرح الرابعة من الأول بقى تاني. طيب نشرح وهذه وما بعدها إلى السابعة مأخوذة من قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا المقام مبدأ الوصول إلى الله تعالى، ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جدا كالشرك الخفي وحب الرياسة. طيب ندي بس معنى الشرك الخفي ده ايه اللي هو بالنسبة للمعنى الصوفي، الشرك الخفي بالنسبة للمعنى السالكين. الشرك الخفي ده هو رجوع النفس للأسباب مع اعتقادها انعدام الأسباب. ازاي؟ ان النفس بترى الأسباب باكل فبشبع، وبعدين هي عندها اعتقاد بانها وصلت لحاله الاطمئنان ان المشبع في الحقيقه والخالق للشبع هو الله تعالى، وهكذا الري بتشرب فتروى فتقول ليس شرب الماء او الذي شربته هو الذي سبب الري، بل سبب الري أن الله خلق الري ليا خلاص، ولا هناك سبب، فسبب اقترانية. فده إيه من الشرك الخفي أن تنظر إلى السبب بدون مراعاة هذا المعنى الدقيق خلاص. وده بقى إيه في كل كل مجالات بقى من تعايش ها. ولذلك الحديث بيشير لهذا المعنى، هذا ليس من باب كله من باب السنة. فالحديث إيه أصبح من عبادي مؤمن، أصبح مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأصبح كافر بي ومؤمن بالكوكب. فأما الذي قال مطربنا بفضل الله ورحمته لم ينظر إلى منازل الكواكب ومطالعها واجتماع السحاب وكذا، لا أطلق كل ده ملوش أثر في المطر، إنما مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من أصبح من قال مطرنا بنوء كذا ها فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. لكن قالوا الشيخ ابن حجر رضي الله تعالى عنه في الفتح، يقول ايه فتح الباري، يقول ايه انما الجزء الثاني قسمين، قسم ان يقول ايه ان الكوكب نزل في ذلك المنزل الذي كان بسببه المطر ها ب ب ب ب بقدر الله، فيبقى ارجع كده يبقى ده برضو ايمانه سليم خلاص. لكن اللي قال ان المطر نزل بالنوء بذات الكوكب ده كافر خلاص ماشي. فمن قال ان الله هو السبب في انزال ذلك الكوكب كوكب ذلك المنزل فامطرت، اما الله هو المسبب خلاص كبار يلزمته برضه من الكفر. لكن ما هو ايه اهو ده الشرك الخفي. الاول ارجع الامر لا مطلقا محضا دون نظر لاسباب مطلقا خلاص. اما الثاني ده ارجع نظر الى السبب بس ارجعه الى الله تعالى. والثالث جعل السبب مؤثرا في ذاته اللي هو الكافر ده الملحد. فهنا البراءة من الشرك الخفي، ودي درجة عالية عايزة مجاهدة. وحب دسائس خفية من الشيطان أو من النفس أيضا كالشرك الخفي، ولكن الشرك الخفي ليس يعني بالمعنى اللي قلته ده ليس شركا حقيقيا ولا يفهم الإنسان به. واضح؟ العوام لو أخذوا بالأسباب كان نسب الله تعالى لا يعتقدون أن السبب مؤثر بذاته، لكن قد يعتقد أن السبب فيه أثر، وهذا من نوع الشرك المباح خلاص، ليس شركا يعني ليس شركا يأثم به الإنسان.
معذور بالجهل
هو بحال لأنه ده عامي، لكن الكبار الأكابر دول لما عرفوا الشرك الخفي وأدركوه وعالجوا نفسهم منه أما يرجع لهم تاني لازم يستغفر.
زي ما قلت سيدنا ابن عطاء
حسنات الأبرار سيئات مقربين،
إرادتك الأسباب
إقامته لك في الإسلام وطلب قدر التجرد من الشهوة الخفية وإقامته لك
شهوة خفية أي شرك خفي
تطول في الهمة العالية.
وحب الرياسة، إن إيه حب الرياسة ده ما بيظهرش من الناس غير أما إيه يوضع الإنسان في موضع دعة نقص خلاص.
حب الشهوة الرياسة،
حب الرياسة
من باب التفريط كل شيء من باب فضل الله، لأن تكون المكونات يعني التفويض الى باب فضل الله من شيء يحدث للعالم.
لا ايه ده يخص خالي من الشرك الخفي لما يكون ايه التفويض وارجاع الامر لله تعالى وكل شيء بفضل الله ورحمته، ان هو الحديث كل شيء بفضل الله ورحمته.
الشرك الخفي ما هو يقول بين المسبب فيه سبب فكذا
مراعاة السبب،
مراعاة السبب
السببية فقط
مع عدم
اعتقاده فيه لكن اهل السنه يقولوا كده، اهل السنه يقولوا ايه انه لا اثر فيه خلاص ولا مخلوق فيه شيء.
الاسباب الاربعه
الفرق بين عباره ايه اهل السنه عندما يقولون ايه ان الله يخلق الانحراق عند النار مش بها، ويخلق الري عند الطعام الشبع عند الطعام مش به، ويخلق الري عند الماء ليس به مع او عنده مش به في يعني ايه ان الماء بيغلي.
دليل اقتران فقط.
ها دليل اقتران، دليل اقتران يفتح عليك.
يخلق الشيء وفعله.
ها
يخلق الشيء واصله.
واثر وضده.
خلاص
خلاص لا انا عايزكم، ما هو ده كويس لان ده بيمرس عشان نقدر نتعمق في فهم هذه العبارات. نعم
خلاص
قول.
كنت اهل الدعوه التبليغ دائما يدعونا الى هذا، يعني عدم
الالتفات للاسباب.
نعم
هم يقولون ايضا ايه ان الله يخلق مع السبب وبغير سبب وضد السبب.